الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية، فبار به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الهجمة الشرسة قد استفحلت على الأمة. هذا هو المطلع الذي أريد أن أبدأ به هذا اللقاء. نرى صباحا ومساء على القنوات الفضائية وفي الصحف الصفراء أو غير الصفراء، نرى هجمة شرسة على رموز الإسلام وعلى الشعارات الإسلامية وعلى المبادئ الإسلامية التي لم يخالف فيها السلف أو الخلف على الإطلاق. نرى هجما لكل الرموز والثوابت الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة غضبه وبغضه. هذه الهجمة الشرسة لا يستغرب أن تكون ممن سمي بموشيه أو عسرى أو شارون، لا يستغرب منهم ذلك، فمنذ منشأ هذا الدين وهؤلاء يهاجمون الدين ويضربون له الأمثال. ومرورا بالحملات الصليبية التي قال عنها المؤرخ الفرنسي جاردنر، ما جاءت الحملات الصليبية إلى بلاد الشرق أبدا لكي تستحوذ على خيرات الشرق، ولكن جاءت وشعار الجند ونشيدهم الذي يرددونه أنا قادم لسحق الأمة الملعونة ولأمحو القرآن بكل قوتي. فلا يستغرب أبدا من مثل هؤلاء أن يحاربوا الإسلام وأن يهجموا عليه هذه الهجمة الشرسة. لكن الذي يستغرب أن تأتي هذه الهجمة ممن يسمى بأسماء إسلامية، ممن سمي بإبراهيم أو محمود أو مثل هذه الأسماء، يطلع علينا كل صباح في هذه الصحف من يسب الصحابة، من يسب المغيرة بن شعبة ويرميه بالزنا باطلا وزورا، من يسب السيدة عائشة ويقول عنها أنها من أسوأ 10 شخصيات مرت في تاريخ الإسلام، من يسب أبا هريرة رضي الله عنه عنوان في أحد الصحف البخاري من أهل النار. هذه الهجمة لما تأتي من مثل هؤلاء فإن الإنسان يحزن، يقول كيف سأرد على هؤلاء يتسمون بأسمائنا ويتذكرون بدارنا وينسبون لنا، فكيف نرد عليهم؟ بل الذي يستغرب أكثر من هجوم هؤلاء هو هجوم بعض من ينتسب إلى التيارات الإسلامية على نصوص في الشريعة الإسلامية فيرمونها بأنها نصوصا تاريخية أو أنها أصبحت لا مقام لها في واقعنا الحالي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الهجمة الشرسة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، فلا يمر صباح حتى نرى من يهاجم الرموز الإسلامية أو يهاجم الفصول الإسلامية التي تربينا عليها والتي قرأناها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بهذه الهجمة؟ نريد اليوم أن نتكلم عن هذا المعنى، نريد اليوم أن نتكلم عن أمر قد انتشر في قلوب كثير من الأمة وانخدعوا فيه، أمر قد كان من لحن القول الذي عرف به المنافقون، كان من ضرب الأمثال ومن تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وهذه عادتهم. ليست بغريبة عنهم، ان يسموا الاشياء بغير مسمياتها، ان يلحنوا بالقول، ان يضربوا الامثال. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نريد اليوم ان نتكلم عن معنى قد انتشر اليوم، عن معنى قد اصبح في الصباح والمساء يتردد على القنوات وعلى شاشات الفضائيات، يتردد كثيرا هذا المعنى، معنى تقسيم الدين الى قشر ولب. تقسيم الدين الى قشر ولب. السؤال الذي اطرحه اليوم: هل في ديننا قشر؟ هل في ديننا ما يصلح ان نسميه بانه من القشور؟ القشور التي لا طائل من ورائها، القشور التي تلقى ولا ينتفع باثرها. هل في ديننا ما يصلح ان يقال عنه هذا؟ هذا هو السؤال اليوم. هل في ديننا قشور؟ كثير من الناس اليوم من العلمانيين وغيرهم انقسموا على طائفتين تجاه هذا الشعار. الطائفة الاولى طائفة من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد الطبراني باسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم، ان اخوف ما اخاف عليكم من بعدي منافق عليم اللسان. اسمع، عليم اللسان يجادل بالقرآن. هكذا، هذا هو الصنف الاول من الناس تجاه هذا الشعار، تجاه هذه الدعوة الباطلة، دعوة تقسيم الدين الى قشر ولب. الصنف الاول هو المنافق عليم اللسان الذي يريد من خلف هذه الدعوة هدم الاسلام قشرا ولبا. والصنف الاخر صنف مخدوع، صنف ثابت لا يدري ما وراء هذا الشعار، يردده كالببغاء، يقرأه في الصحف فيظن ان هذا من امور الدين وان لله وانا اليه راجعون. يخرج علينا رجل واذا به منذ ايام يشبه حال المسلمين الذين يتمسكون بدينهم، يتمسكون بهدي نبيهم، بحال الخوارج الذين قتلوا الحسين بن علي ثم ذهبوا لابن عباس يسألونه عن حكم دم البرغوث. أتدري كيف ضرب الأمثال؟ هذه القصة أصلا لم تثبت، وبعد قتل الحسين هل ينتظر إنسان تقوى من شخص يسأل عن دم البرغوث؟ لكن ينسجون القصص وينسجون الأوهام والخيالات ليؤصلوا لبدعتهم ولشرهم المطبق الذي يتمثل في تقسيم الدين إلى قشر ولب. فالشريعة كلها لغات، لا يجوز أبدا كما أجمع على ذلك أهل العلم سلفا وخلفا أن تسب الشريعة أو أن ترميها بأن فيها ما ليس له أهمية أو أن فيها ما ليس له قيمة. فالشريعة كلها من عند رب البرية جل وعلا، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من نفسه، ما أمر بأمر إلا وعنده من الله تبارك وتعالى فيه سلطان، إلا وعنده من الله سبحانه وتعالى فيه أمر. فلذلك من قال ذلك من علماني أو منافق أو مخدوع دارج فقد أعظم على الله سرية، فقد افترى على الله كذبا أن قسم دينه إلى قش ولب. وهذا ما سنحاول إثباته في هذا اليوم، لأن كثير من الناس قد خدعوا بمثل هذا الشعار فظنوا فعلا أن في ديننا ما يمكن أن يسمى بقش وما يمكن أن يسمى بلب. أبدأ في هذا اللقاء بالعنصر الأول، ألا وهو خطورة هذه الدعوة. ما الذي يدفعني لأن أتكلم وأن أكتب خطبة كاملة لأجل هذه الدعوة الباطلة؟ خطورة هذه الدعوة. العنصر الثاني الذي يلي هذا العنصر، الرد على هذه الدعوة نقلا وعقلا. هناك رد أو ردود من النقل من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا على بطلان هذه الدعوة. والعنصر الثالث في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى، مواقف مشرفة للسلف والخلف في رد ونبذ هذه الدعوة، دعوة تقسيم الدين إلى قشر ورب. والعنصر الرابع والأخير، ألا وهو القشر الحقيقي. ما هو القشر الحقيقي؟ فأبدأ بسم الله مستعينا بالعنصر الأول، خطورة هذه الدعوة. ما مدى خطورة هذه الدعوة؟ ما مدى خطورة أن تقول أن في الدين قشور؟ في الدين قشور. أخطر ما في هذا الأمر أنه قول على الله بغير علم، وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقال لمن ادعى هذه الدعوة: ائتنا بدليل على أن في ديننا قشر ولب،
على ان في ديننا امورا غير مهمة لا يمكن او لا يستحب ان نفعلها. ائتنا بدليل. والله لو بحث عمر نوح عن دليل يثبت هذه الدعوة ما وجد ابدا، بل الادلة كلها بخلاف ذلك. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم من اعظم الكبائر عند الله. بل اقول كما قال علماء التفسير وهم يفسرون الآية في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل العلماء أو قال العلماء ومنهم الإمام القيم وغيره من المفسرين أن هذه الآية فيها ترتيب تصاعدي لعظم الذنب عند الله. فبدأ الله بالإثم، بالفواحش ما ظهر منها وبطن، ثم الإثم والبغي ألا وهو الظلم، ثم بعد ذلك الشرك بالله وهو أعظم الذنب عند الله، وأعظم منه القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سئل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن معنى كلمة في كتاب الله، كلمة نقرأها جميعا في الجزء 30، يقول الله تبارك وتعالى: وحدائق غلبا وعنبا وأبا وفاكهة وأبا. فسئل أبا بكر عن الأب، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟ كيف يجرؤ إنسان أن يسمي في الشريعة أشياء يقول هذا قش وهذا دب وهذا مهم وهذا غير مهم وهذا أصل وهذا فرع لا يفعل؟ كيف يجرؤ إنسان أن يقول عن حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى وأنزل به جبريل من فوق سبع السماوات، كيف يجرؤ على أن يهون من شأنه أو يحقر من أهميته؟ هذا هو الأمر الأول، أنه قول على الله بغير علم. الخطورة الثانية من أخطار هذه الدعوة أنها إزراء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمثل لك بمثال بسيط، لو قلت لك لأي واحد من حضراتكم جاء رجل فقال له إن أكثر من نصف كلامك هو من القشر الذي لا قيمة له، هل ترضى بذلك؟ هل ترضى وأنت رجل محترم لك شأنك في المجتمع أن يقال لك أن أكثر من كلامك قش تافه لا قيمة له؟ لماذا نرضاه لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي يدعون أنها قش؟ سبحان الله، لماذا إذن يسمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم القش؟ هذه الخطورة الثانية، ازدراء كلام النبي أو ازدراء شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سن في التسعينات قانون سمي بقانون الازدراء، فيه الآن يحاكم الصحفيون الذين يزدرون شخصا ما ويقاضون في المحاكم إذا ما تطاولوا على عرض شخص عادي، شخص هو أقل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف المرات، ومع ذلك يستطيع أن يرفع دعوة من ممن ضد من سبه أو ازدراه. فلماذا إذن لا نطبق هذا على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. فهذه الخطورة الثانية من أخطار هذا المبدأ، مبدأ تقسيم الدين إلى قش ولب. الخطر الثالث من تقسيم الدين إلى قش ولب يتمثل فيما بعد هذا التقسيم، يتمثل في النتائج التي تترتب على هذا التقسيم. فإن الذين قسموا هذا التقسيم لم يتوقفوا عند نبذ بعض القشور، بل سيتطوروا. فسنة التدرج سنة كونية، يبدأون بهذا ثم يتطاولون. في البداية رفعوا النقاب في ثورة 19 عن وجه النساء، ثم بعد ذلك رفعوا الحجاب، ثم بعد ذلك رفعوا التنورات، ثم بعد ذلك يكادون أن يرفعوا جميع الملابس عن المرأة، وإن لله وإن إليه راجعون. يتدرجون في هجومهم على الدين، لا يبدأون فجأة. فهذه الدعوة خطورتها تكمن فيما بعدها أيضا، في أنهم بعد ذلك سيتطورون، بل تطوروا. فإذا ما هب رجل يدافع عن عرض الصحابة ممن سبهم وممن انتقص من عرضهم يقال عنه هذا يفرق الأمة، وإذا هب آخر يدافع عن الأمة مما حل بها من شرك القبور ودعاء غير الله والتوسل بغير الله يقال هذا يفرق الأمة، وإذا هب ثالث يقول عن صفات الله أننا نثبتها له كما أثبتها لنفسه لا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهه سبحانه وتعالى يقال هذا يفرق الأمة. فجعلوا الكلام عن أمور العقيدة من تحريف للقرآن ومن كذب للصحابة وهذه الأمور الضرورية جعلوها من الأشياء التي تفرق الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فماذا يبقى لنا لنتكلم فيه؟ ماذا يبقى لكي نعلم الناس الدين؟ ماذا يبقى لو سألنا هؤلاء المنافقين والعلمانيين؟ ضعوا لنا قائمة بالأشياء التي تريدنا أن نتكلم فيها. لو فضحوا والله لما وجدوا شيئا يكتبونه في هذه القائمة، لم فضح غرضهم أنهم يريدون تجريد الدين من كل ما فيه، كما فضح بذلك المدعو أحمد لطف السيد الملقب بأستاذ الجيل وهو والله أستاذ للتفضيل، قال لا يهمني أن يربى الأبناء على دين معين، إنما يهمني أن يربوا على مفاهيم الخير والشر، وإن لله وإن إليه راجعون. يستوي عنده الأديان كلها ما دام الأبناء يربون على مفاهيم الخير والشر، هل هذا هو ما يريدونه منا؟ فخطورة هذه الدعوة تكمن في الاستخفاف بأوامر الشر، تكمن في أنها دعوة عقلية. ما الضابط الذي نحاول أن نميز بها القشر من الدو؟ كيف نعلم أن هذا قشر وهذا دو؟ إلا بعقول تختلف من شخص لآخر. فالذي أراه أنا قشر قد يراه غيري لب، والذي يراه غيري لب قد يراه ثالث قشر. فما الضابط؟ ما الضابط الذي يجعلنا نحافظ على ديننا؟ ماذا يريدون منا؟ خطورة هذا الأمر من أعظم ما فيه أنه نبذ للشريعة كلها، أو هذا ما سيؤدي إليه. الخطورة الرابعة أن من أعظم فضائل الأعمال التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لها الثواب العظيم، جعل لها أعظم المراتب عند الله. مثلا حديث مشهور أن من بكر وابتكر لصلاة الجمعة وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، فإذا به جاء واستمع وصلى ما صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم استمع إلى الخطبة وأنصت، كان له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها كأجر سنة قيامها وصيامها. هذا الثواب العظيم. قيل عن شيء قد يصنفه بعض هؤلاء أنه من القشور، فمن خطورة هذا الأمر أنه يمنع الناس ويحرمهم من أعظم فضائل الأعمال، من شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة كان منها إماطة الأذى. أبسط الأشياء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. فمن خطورة هذا الأمر حرمان الناس من أعظم فضائل الأعمال التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض مخاطر هذه الدعوة، وقد تصدى العلماء لهذه الدعوة تصديا مشرفا. فسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي وقف في وجه الطواغيت وباع المماليك في السوق وجاء بأثمانهم إلى بيت المال، هذا الرجل الشجاع القوي، لما سئل عن تقسيم الدين إلى قشر ولب وإلى حقيقة وشريعة، والحقيقة لب والشريعة قشر، وهذا ادعاء لبعض المخالفين من القبوريين، فقال العلم اسمع لكلام هذا الرجل الإمام العلامة، قال لا يجوز أن توصف أو أن يوصف شيء من أمور الشريعة بأنه قشر لما فيها من الخير العظيم للعباد وللبلاد، ومن قال هذا فهو إما جاهل أو قليل الأدب أو غبي أحمق. هذا بنص كلام العز بن عبد السلام، هذا رأيه في من فرق الدين وقسمه. ثم أكمل قائلا ومثل هذا لو قيل له عن شيخه أن كلامه قشر ما رضي ولا أنكر أشد النكير، فيقول عن كتاب الله وسنة رسوله أنها قشر. ومثل هذا يجب أن يعذر التعذير اللائق به. هذا قول سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وسئل الإمام تقي السبكي رحمة الله عليه، قيل له ما قولك في من يصفون من يحرمون على الناس المعازف أنهم من أهل القشور؟ فقال لا يجوز أن يقالوا لشيء من أمور الشريعة أنه قشر، فالشريعة كلها لباب، ولا يقول هذا إلا جاهل قليل الأدب، أو كما قال رحمة الله عليه. هكذا كان رأي كثير من العلماء لا يتسع المقام لذكرهم، لكن أذكر لكم موقف من المواقف القريبة من المواقف المعاصرة في القرن الماضي القرن 20، لما هدم ذلك الرجل الخلافة الإسلامية بعد قرون دامت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الصنم أصر أن يقالوا أن يفرض على الناس أن يلبسوا القبعة الأوروبية تشبها بالغرب. فقام رجلا من علماء تركيا يقال له عاطف الإسفلكي، فإذا به يقال له ان يلبسوا القبعة. فألف هذا الرجل كتابا في هذا الباب وحرم على الناس هذا الامر، وانه من باب التشبه بامر من امور الكفار، وانه من التشبه المحرم. فاذا بهذا الرجل يجاء به للمحاكمة من هذا الطاغوت، ويقف امام القاضي، فيقول له القاضي، يقول له: انتم يا معشر الشيوخ من الناس الذين يحبون الصفصفة، انها مجرد قطعة قماش. فاجابه الرجل القوي، قال له: اترى هذا العلم الذي من خلفك، اترضى ان يستبدل بعلم انجلترا مثلا وهو قطعة قماش؟ فان قلت نعم والا فانك من الذين يحبون الصفصفة. فالعبرة ليست بالقماش، العبرة بما وراء هذه القماشة. لما كان الشيخ محمد الخضر الحسين رحمة الله عليه شيخا للازهر، حاول بعض المقرضين ان ينشروا مثل هذه الدعوة في مصر، وان يحاولوا ان يقلدوا التجربة التركية، فاذا به ينسب اليه في احد المجلات انه افتى بجواز ذلك. فماذا فعل الشيخ؟ اعلى منصب ديني في مصر لقد استقال من منصبه، لقد ضحى بمنصبه لاجل شيء قد يقال عنه قش. هل هذا الرجل بهذه التفاهة لكي يتخلى عن اعلى منصب اسلامي في مصر لاجل مسألة قشرية؟ ابدا والله، لكنه كان يعلم ان ما وراء ذلك مذلة للغرب، واتباع لسنن من كان قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حزوة الفتة بالفتة، وان دخل احدهم جحر رب لدخلتموه وراءهم، ولئن جامع احدهم امرأته على قارعة الطريق لفعلتم. الاستنان بسنة غير المسلمين. علم هؤلاء العظماء ان هذا الامر من الامور الخطيرة التي يجب ان يقفوا في طريقها، ليست العبرة بمجرد قماش او ملبس، انما هو بما يعبر عنها هذا الامر. هذا كان العنصر الاول، خطورة هذه المسألة. العنصر الثاني الا وهو الرد على دعاوى القائلين بهذه المسألة. الرد يكون اولا بذكر الادلة على عظم الشريعة جميعا دون تفريق، والدليل الاعظم بهذا والاول من كتاب الملك جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا هو الدليل الاول، ادخلوا في السلم كافة. يكاد يكون اجماع بين اهل التفسير ان هذا السلم هو الاسلام، وان الدخول فيه كافة هو الدخول في جميع شرائعه دون متانيث. قال الامام ابن كثير رحمة الله عليه وهو يفسر هذه الاية، قال: يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا بجميع عروة هذا الدين، ان يأخذوا بجميع عروة الاسلام عروة عروة، وان لا يتركوا شيئا مما امر الله به او ان يفعلوا شيئا مما نهاهم الله عنه الا تركوه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. هذا هو تفسير ابن كثير. وقال الألوسي رحمه الله تعالى وهو يفسر هذه الآية، يقول: يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدخلوا في شرائع الإسلام بكليتهم بحيث لا يبقى فيهم ظاهر ولا باطن إلا وقد تلبس بهذه الشريعة، فلا يبقى لغيرها مكان عنده. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: السلم هو الإسلام وكافة هي جميعا. وكذلك قال مجاهد وغيرهم كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم. فالدليل الأول على عظم هذه الفرية وأنها من الباطل الذي يشبه الحق أن الله قال ادخلوا في السلم كافة دون تمييز بين شيء وآخر. الدليل الثاني في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، اسمع إلى الذي بعده، فنسوا حظا مما ذكروا به. فنسوا ماذا؟ حظا، أي جزءا، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سبحان الله، عقاب على ترك بعض الامر، على ترك حظ مما ذكروا به، ان تلتصق بهم العداوة الى الابد الى يوم القيامة. كنا نتكلم في الشهر الماضي عن الاخوة التي زالت بين كثير من المسلمين، عن المحبة التي قلت في مجتمعاتنا. هذا من خلينا ونسينا حظا مما ذكرنا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يعملون. فمجرد نسيان حظ من أمور الشريعة من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى من أسباب العداوة والبغضاء. الدليل الثالث على بطلان هذه الدعوة يتبين في قول الله تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين الهدى الله يقول أن الشيطان سول لهم وأملى لهم. كيف يا رب؟ لماذا؟ يجيبك الله في الآية التي بعدها يقول ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم اسمع في بعض الأمر ليس في كل الأمر ولكن في بعض الأمر. بل أعظم منه قول الله تبارك وتعالى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولولا أن ثبتناك أي يا محمد لقد كدت تركن إليهم أي إلى المشركين شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد علينا نصيرا. تخيل أن الله يكلم النبي أنه لولا أن ثبته لركن إلى المشركين شيئا قليلا تحاسبه عليه يا رب. والخطاب للنبي كما قال الأصوليون الخطاب للنبي يكون خطابا لأمته إلا إذا جاء تخصيص يدل عليه الشر. فهذه بعض الأدلة والأدلة أكثر من ذلك بكثير تتبين عندما نرد على أدلة هؤلاء. فهؤلاء أيضا لهم أدلة أو عذرا أريد أن أسميها شبهات. هي لا ترقى أن تكون أدلة أصلا هي مجرد شبهات مهترئة لا قيمة لها. فكل هؤلاء دعوتهم مبنية على أن القسط أمر من ثلاثة وقد اجتهدت كثيرا في أن أحدد مفهوما عندهم هم لهذا المعنى فوالله لا يجد تعريفا صحيحا ثابتا لهذا الأمر. والعلماء يقولون عن الحكم أنه وصف ظاهر منضبط فإذا ما تلاشى الوصف الظاهر المنضبط ليس هناك حكم فلذلك هؤلاء لا تجد لهم وصفا لهذا الأمر. لكن إذا أردنا أن نساعدهم لندحرهم لا لنؤيدهم فنحاول أن نجعل لهم تعريفا يجتمعون عليه تجده على شيء من ثلاثة. إما أنهم يسمون القش بأنه الأمور الظاهرة وأن اللب هو الأمور الباطنة أو الادعاء الثاني أنهم إما أن يسموا القش بأنه الأمور العظائم كالجهاد في سبيل الله وأمور العقيدة وأن يتركوا الأمور الفرعية من الفقهيات كفقه الطهارة وسنن الفطرة وهكذا هي به عندهم هي القش. والأمر الثالث أن يسموا القشريات أنها المندوبات والمكروهات الأشياء التي لا يترتب عليها إثم في الشريعة الإسلامية. يدور هذا الأمر على هذه الثلاثة أشياء لا يخرج عنها ولكل واحدة عندهم أدلة لو أعناقها أو نصوص لو أعناقها لكي يحاولوا أن يستفيدوا منها. مثلا لو رددنا على شبهتهم الأولى أن القشريات هي الأمور الظاهرة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وفي رواية إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا حديث صحيح استدلوا به واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا المهم النية مش مهم بقى العمل المهم النية. هذه الأدلة مردودة عليهم بل هي حجة عليهم لا لهم. فالدليل الأول مثلا الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بعدها ماذا قال؟ وأعمالكم. والأعمال معلوم أنها أمور ظاهرة الأعمال لا تكون فقط الأعمال القلبية. فهل معنى ذلك أن الله يناقض نفسه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يناقض نفسه؟ أبدا والله. إنما كما حمل الشراح الشق الأول من الحديث أن الصور والأموال هي الأمور الظاهرية الأمور الدنيوية فالله تبارك وتعالى يستوي عنده الأعجمي والعربي يستوي عنده الفقير والغني الا بالتقوى. لا فضل لعربي على لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى. فهذا هو معنى الحديث الاول. اما الحديث الثاني انما الاعمال بالنيات، ولم يقل انما المهم النية وحسب، بل قال انما الاعمال، اي انه يجب ان تكون هناك اعمال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ينظرون إلى أدلة ويذرون آلاف الأدلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه القائل من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ صحيح مسلم. هو نفسه القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا إذن نقسم الأدلة؟ لماذا لا نجمع الأدلة إن كنا حقا من أصحاب النوايا الصالحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأهمية النية وأخبر بأهمية الاتباع وتحقيق الهدي الظاهر في كل عبادة. لذلك فسر العلماء قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسروه على أنه يعمل عملا صالحا. كيف سيدري أنه صالح؟ بأنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يشرك به؟ ألا وهي النية الصالحة. فجعلوا ركني قبول العمل الإخلاص والمتابعة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له عشرات الأحاديث تجمع بين الأمر الظاهر والأمر الباطن، مثلها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا بين الجسد وبين القلب، فإذا صلح القلب يجب أن يظهر ذلك على الجسد، صلح الجسد كله. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك علاقة. وكثير من الأحاديث: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، لعن الله المتبرجات الحسن المتفلجات الحسن. أحاديث كثيرة فيها لعنة وفيها وعيد وفيها تشديد. لماذا؟ أمورا ظاهرة. إذا فيظهر من ذلك بطلان هذه الدعوة أن القش هو الأمر الظاهر. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ذات يوم على الصحابة وقد نزلوا منزلا، فقال لما وجدهم متفرقين قال لهم: ما لي أراكم عدين؟ وفي رواية: والله إن تفرقكم هذا من الشيطان. أليس هذا أمرا ظاهرا؟ أليس أمرا ظاهرا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بتسوية الصف فينظر إليهم، فإذا برجل قد برز صدره من الصف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذا هناك علاقة بين الظاهر والباطن، هناك علاقة بين تسوية القلوب، تسوية الصفوف واستواء القلوب ومحبتها. إذا فهناك أدلة كثيرة على ذلك، لا يتسع المقام لذكرها جميعا، لكن أقول لهؤلاء إن كل أمة قد كان لها حضارة قد حاولت دائما أن تحافظ وتتمسك على هذه الحضارة وعلى هديها الظاهر. فاليهود مثلا إذا ما كانت هناك مناسبة تجدهم يضعون فاقية معينة على رؤوسهم لها شكل معين ولها حجم معين، والنصارى يحافظون على وضع الصليب، وكذلك اليهود وكذلك المجوس وكذلك اليابانيين، كل هؤلاء يحاولون أن يحافظوا على هويتهم على هويتهم. فلماذا إذن نستكثر على بعض المسلمين أن يحافظوا على هويتهم، أن يحافظوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لهؤلاء لا تتبعوا الأمور العسكرية التي تكون في الجيش مثلا من تنظيم ومن صف ومن ضبط ومن ربط، يقال: هل هذا يجوز؟ هل هذا صح؟ يقولون: هذا من النظام وهذا من الأمور التي يجب أن تتبع. لماذا إذن يلومون علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا إذن يأتي ساخ في كاريكاتير في أحد الجرائد يصف إماما أو يرسم إماما من الأئمة وفي يده قفازي ملاكمة لأنه يريد أن يسوي الصفوف؟ هل هذا صح؟ هل الاستهزاء بشعائر هذا الدين من الأمور التي يسكت عليها؟ إذن فالأمر الأول الذي ذكروه أن القش هو الأمر الظاهر. الأمر الثاني الذي ادعوه أن القش هو العادات، الأمور العادات التي ليس لها علاقة بالشرع، وهذا أيضا فيه نظر. فالشريعة بإجماع العلماء جاءت بالنسبة للعادات على شيئين: عادات أقرتها وعادات منعتها وعادات سكتت عنها. هذه المسكوت عنها لا نخالفكم، نعم ليست مهمة، لكن الاشياء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من العادات انها يجب ان تفعل، كالختان مثلا هو من العادات، سنن الفطرة هو من العادات، لكن ما دامت الشريعة قد جاءت باقرارها اصبحت من الامور الدينية وكذلك الامور المنهية عنها. الخمر كان من العادات، الاختلاط بالنساء كان من العادات، التبرج كان من العادات، كل هذه كانت من العادات. في احد كتب قاسم امين ذلك المنسوب اليه تجريد المرأة وليس تحرير المرأة، قال في احد كتبه: انني اعلم انني ما جئت به يعد بدعا من القول، وان قوما سينقلبون عليه، وانا اعلم انه بدعة، لكنها بدعة في امور العادات التي يحمد فيها طلب الكمال. الحجاب من امور العادات، الاختلاط بالنساء من امور العادات، الاشياء الطلاق والزواج وتعدد الزوجات من امور العادات. اذا فلماذا اذا تكلم الشرع عنها؟ لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى الاقرار؟ هذه ايضا دعوة باطلة. الدعوة الثالثة انهم يقولون ان الامة تحترق الان، وان الامة يتربص بها اعداؤها من جميع الجهات، وانتم تشغلون انفسكم في الحديث عن القشريات التي يقصدون بها الفقهيات والفروع. هذه ايضا دعوة باطلة، والرد عليها ببساطة شديدة. في حديث في الصحيحين جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه وفد عبد قيس، جاء النبي من مسافة بعيدة فقال له: يا رسول الله، ان بيننا وبينك سفرا بعيدا وحي من احياء المشركين، فلا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، فمرنا باشياء تنجينا في الدنيا والاخرة، او كما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الراوي: فامرهم باربع ونهاهم عن اربع. فامرهم باربع فقال: امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا: وما هو؟ قال: اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، اعطاء الخمس من الغنائم. قال لهم: هذه اربع اشياء. فقالوا: ونهانا عن اربع. اسمع بقى ماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ونهاهم عن المحنتم او الحنتم والدباء والنقير والمزفت. ايه الحاجات دي؟ كلها انواع لآنية. آنية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا فيها، نهاهم النبي ان يشربوا في النقير الا وهو الجذع الذي ينقر ويجوف، نهاهم النبي ان يشربوا في المزفت وهو المبطن بالدفء الى اخره. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن في هذا اللقاء وقد لا يعودون اليه الا بعد عام او عامين فنهاهم عن اربع، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين قش ودق، لان امور الشريعة كلها مهمة. نعم هناك اهم ومهم، لكن لا يوجد شيء غير مهم، لا يوجد شيء يستهان به، لا يوجد شيء يحتقر. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الغزوات في شدة البأس كان يأمر الصحابة ان يصلوا صلاة الخوف، بل ينزل الله بها قرآنا. اذا فصلاة الجماعة التي يعدها كثير من الناس من القش جعلها الله تبارك وتعالى في اشد المواقف الا وهي الجهاد. فلماذا اذا نتوهم تعارضا؟ لماذا اذا نظن ان هناك تعارض بين الاهتمام بالامور الفرعية من فقه وغيره وبين الاهتمام بالعظائم كالجهاد في سبيل الله واقامة الحكم؟ ليس هناك تعارض والله، بل اقول ان اقامة الدين مستلزمة لإقامة الشريعة في نفوسنا. قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أتى التمكين بعد أن كانوا أئمة في الدين وفي الدنيا، في العبادة وفي الجهاد، أئمة وقدوات في كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد ذكرنا بعضا من ادعاءاتهم، ادعاءهم ان القش هو الامور الظاهره وردنا عليه، وادعاءهم ان القشرة هو الامور الفرعية وان الامة الان يشبهونها بحال الغريق الذي يلبس خاتما من ذهب، يقولون كأن واحد لبس خاتم ذهب ويغرق، فاذا برجل ينكر عليه انه يلبس خاتما من ذهب ورجل ينقذه. لماذا هذا الافتراض؟ وهل حال هؤلاء الان انهم لا يأكلون الطعام ولا يعافتون النساء والزوجات ولا يداعبون الابناء؟ هل هم الان في حال نفير عام لكي يتهموننا اننا نتغافل عن احوال الامة ونتغافل عن نصرة الامة ونهتم بالامور الفرعية؟ لو انهم في نفير عام حقا، لو ان الجهاد قائم الان، لو ان لنا فرصة لكي ننصر الدين بالامور التي يدعونها، اذا لقلنا ننبذ الخلافات جانبا الان ونحاول ان نركز في الاهم. لكن حال هؤلاء الان انهم لا يفعلون هذا، انما يفعلون دنياهم بكاملها. فلماذا اذا لما نذكرهم ببعض الامور الفقهية يقولوا احنا في ايه وده ايه، الامة تتحرق وانتم بتقولوا كذا وكذا، ان لله وانا اليه راجعون. فهذا ايضا ادعاء باطل. الادعاء الاخير انهم يقولون ان القشر هو الامور المندوبة المستحبات اللي لو ما عملتهاش ما فيش عليك اثم، والمكروهات اللي لو عملتها ما فيش عليك اثم، وهذا ايضا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره ان الله جل وعلا يقول: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث. بالله عليك، شيء احبه الله او كان سببا في حب الله سبحانه وتعالى يرمى بهذه اللفظة، يقال له قش، شيء اهتم به النبي وجعل له الثواب العظيم، جعل له الفردوس الاعلى من الجنة، يقال له قش. هذا والله من اعظم الخرية على الله. العنصر الذي يلي ذلك بايجاز هو مواقف مشرفة من السلف والخلف في شأن نبذ هذا الامر. الموقف الاول موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب جاء له عقبة ابن نافع، عقبة فإذا به يعود وقد فتح دمشق، والمسلمون جميعا في فرح شديد، والمسلمون جميعا يحتفلون بفتح هذا البلد للمسلمين. فإذا بعمر بن الخطاب وهو في فترة إمارته للمؤمنين يدخل على عقبة ليهنئه، عقبة بن عامر يدخل عليه ليهنئه، فينظر فإذا في قدمه خف، فيسأله يقول له: يا عقبة، منذ متى أدخلت هذا الخف؟ فيقول له المدة، ثم يعلم عمر أنه قد أدخلها ومسح عليها في الوضوء. فقال له عمر قبل أن يهنئه بالنصر وقبل أن يتكلم عن الغزوة، قال له: هنيئا لك فقد أصبت السنة. هل عمر بذلك ممن يتمسك بالقصور؟ هل عمر بذلك ممن يهتم بالفرعيات على الكليات والجزئيات؟ لا والله، لكن عمر يعلم أهمية السنة. أبو بكر الصديق يقول رضي الله عنه وارضاه، يقول: ولست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله، والله إني أخشى إن تركت بعض أمره، اسمع إلى فهم الصديق، إن تركت بعض أمره أن أبيخ. هكذا فهمه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا موقف مشرف لربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس فوجده في خيمة من حرير، فخرج وأبى أن يدخل عليه وقال: الناري نهانا عن الحرير. فانتقل رستم قائد الفرس بجنوده إلى خيمة أخرى ظاهرها من قناش وباطنها من حرير، فأبى ربعي أن يدخل أيضا. فانتقل رستم إلى خيمة ثالثة كلها من قناش، فدخل ربعي وقال القول المشهور: إنما بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخر كلامه. علم ملك الفرس بذلك فقال: يجلسهم حيث شاء بسبب قماشة حرمها عليهم نبيهم، والله إن هذا لأول ذنب. كأنما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من أصاب. نعم والله. أيضا هناك مواقف مشرفة من تمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل صغير وكبير يأمرهم به النبي. دخل عبد الله بن مسعود على بداية المسجد، فسمع قول النبي من فوق المنبر اجلسوا، فجلس عبد الله بن مسعود في الشارع فرآه النبي فقال ادخل يا ابن مسعود، لا ينتظر لتنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، لا ينتظر حتى يدخل بل ينفذ فورا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يأمره النبي فيقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فيظل يقوم ولا ينام من الليل إلا هجوعا كهجوع الطير، وهو لا يدري أو لم يسأل هل هذا من المستحبات أم من الواجبات أم من القشور أم من اللباب، لا يهمه، إنما يهمه فقط أن يطيع أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمثلة كثيرة، أخشى أن أطيل لا يتسع المقام لذكرها جميعا. أختم، ما هو القشر الحقيقي؟ القشر الحقيقي هي الأمور التي تمسك بها كثير من الناس اليوم. لو نظرت إذا مات أحدهم إلى كم المصاريف والأموال التي تدفع لإقامة مأتم عظيم يقال عنه بعد ذلك ويشار له بالبلاغ لعلمت أن هذا من القشر. لو رأيت ماذا يفعلون في أفراحهم وماذا يتكلفون من الإضاءة ومن إيتاء المغنيين والمغنيات والراقصات والراقصين وإذا بهم يدفعون لذلك الأموال الطائلة لا لشيء إلا ليشار إليهم بالبلاغ لعلمت أن هذا من القشر. لو رأيت ماذا يفعل الرجل إذا جاء يتقدم لابنته رجل ذا دين لا خلق لا تواضع لكنه فقير لعلمت أنهم يهتمون بالقشر. لو رأيت اهتمامهم بمظاهرهم وبملابسهم وبتفردهم وبحضورهم وأن يقال لهم أنهم ليس مثلهم شيء لعلمت أن هذا هو القشر. هذا هو القشر الحقيقي. القشر الحقيقي هي الأمور المظهرية الزائفة التي لا قائل عند الله تبارك وتعالى من ورائها، لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. هذه يدهتي اهتم بها كثير من الناس اليوم. لكن أن يقال على شيء قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قشر فهذا والله من عظيم الفرية. قال الله وما ينطق عن الهوى، ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره. أقول وأختم، لو قيل لأحدهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش معك أو كنت في عهده فقال لك افعل كذا من الذين يقولون عليه أنه قشر، لو قال لك افعل كذا أو اترك كذا من أبسط الأشياء، والله ظني بكل الحاضرين أنهم سيقولون سمعا وطاعة يا رسول الله. لا يصدق أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا يا رسول الله كلامك هذا من القشر ولن أفعله. لا يصدق أحد حتى أبي بن حتى عبد الله بن أبي بن سلول أن يقول مثل هذه الكلمة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تصدر هذه الدعاوي ويرددها مسلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمتع بشرعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم أخرج ألسنتهم وأبطل حججهم. اللهم أخرج ألسنتهم وأبطل حججهم. اللهم دلفل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم أياما نحسات الدود كأيام عاد وثمود. اللهم أقر صدورنا بنصرة الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في العراق. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وأطفال الناس وفي سائر ثغور المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن مع المؤمنين ولا تكن عليهم. اللهم اعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحمل علينا بما فعل السفهاء منا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا لدينك ان يقوم ولشرعك ان يدور. اللهم اهدنا لشرعك ان يدور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.